الله عليه يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات في لقاء جديد من برنامج الأكاديمية العلمية المفتوحة في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية. يعلق على هذا الكتاب معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، حياكم الله معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا أخوة المشاهدين والمشاهدات، وبارك الله في الجميع.
نبدأ بالأسئلة شيخنا،
تفضل.
السائل عبد القادر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمكم، اللهم أمين. لقد ذكرتم شيء عن الفتن الحاصلة وما نتج عنها من دمار وخراب وقتل وظلم، نطلب من سماحتكم الاستفاضة بالموضوع لأهميته مع بيان خطورة الخروج على الحكام كما حدث عندنا، فقد طال بلاؤنا واشتد كربنا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول والتسديد في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا عبد القادر المتابع جزاه الله خيرا، وسؤاله عن الفتن وأثارها، ولا سيما فيما أشرعه فيما حدث في بلادي وغير بلادي، مع الأسف في منطقتنا الإسلامية والعربية في بعض البلاد حصل فيها فتن واضطرابات، بل حتى تشرد الأهل وتشتت الشمل وضاعت البلاد وضاعت، لا شك أن فتن. ولهذا يعني لا شك أن يعني الحديث في هذا والاستفاضة فيه والتذكير به أنا أحسب أنه من أهم المهمات. ولهذا أستاذنكم يعني أبنائي وبناتي المتابعين لهذا الموضوع، لأن أستفيد بعض الاستفاضة في 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 هذه القضية لأهميتها، وكما قال أخونا وابننا السائل عن أهمية الفتن. فحقيقة يعني الذي بإذن الله يدرأ من الفتن، وأنا أتحدث عن المسلمين كأفراد وكأشخاص بغض النظر أن يكون عالما أو متابعا أو طالبا أو تاجرا أو فلاحا، نحن كأفراد ومسؤوليتنا. فأقول حقيقة إن من كمال الدين ومن كياسة العقل وسلامة الفهم ألا ينساق المرء مع من يريد تصديع وحدة الأمة لمجرد أنه رأى ظلما قد وقع أو رأى حقا قد انتقص. لأن وهذه يعني تأملوها جيدا، لأن من فقد بعض حقه في حالة الوحدة والاجتماع وأمن الأوطان سوف يفقد كل حقه حينما تقع صلى الله عليه وسلم، حينما تقع الفتن وتحل الفرقة، ولن يأمن الإنسان لا على نفسه ولا على ماله ولا على وطنه ولا على عرضه. ولهذا بالفعل يعني يجب أن يوازن المسلم العاقل الحصيف صاحب الدين بين المصالح والمفاسد. لماذا؟ لأن في أجواء الفتن، ولعلكم كما أشار أخونا السائل فيما حصل في بلاده وما تشاهدونه الآن ينقل حيا على وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية، ففي أجواء الفتن والفوضى وعدم الاستقرار تدوب المعايير الضابطة وتغيب السياسات العاقلة وتضطرب الآراء، حتى 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 كما ورد حتى الحليم يكون حيرانا، ومن هنا تضطرب الآراء الواعية ويكون التناقض هو المسيطر صلى الله عليه وسلم، والاضطراب هو السائد كما هو مشاهد، والضياع أيضا يكون هو المهيمن، وغوغائية الجماهير مع الأسف هي الطريق السريع إلى الفوضى. غوغائية. وأرجو يعني أرجو أن نتأمل فيما يحصل أحيانا في بعض أدوات التواصل الاجتماعي من اضطرابات وتعليقات وشائعات وكلام لا خطب له ولا ذمة. كل يعني في حسب حسب، وكل يعلق ويتكلم، يتكلم باقتصاد في الاقتصاد، ويتكلم في السياسة، ويتكلم في الأمور الدينية، ويتكلم في الشؤون الاجتماعية والتربوية. هذه كما تعلمون فوضى. ولهذا أقول وأؤكد على هذا وسوف يعني أركز عليه، المخرج من الفتن بإذن الله عز وجل، وفأولها وأولاها وأهمها بعد حفظ بعد اعتصام المسلم بدينه ومحافظته على 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 بعد اعتصامه بربه محافظته على دينه، أهم شيء هو الجماعة، لزوم الجماعة والتزام الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لحذيفة ويسأله عن الفتن؟ قال لزوم جماعة المسلمين وإمامه، تلزم جماعة المسلمين وإمامه. في الحديث من أراد بحبوحة الجنة فلزم الجماعة. وأحب أن أؤكد القضية، وهو يعني الحمد لله الذي عليه السلف وعليه السنة والجماعة، يقولون إن لزوم الطاعة والتمسك بالجماعة، وهذه أرجو أن 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 يعني تجعلونها نصب عيونكم، لزوم الطاعة والتمسك بالجماعة ليس مجاملة ولا ضعفا ولا ممالأة ولا مداهنة ولا معاوضة، بمعنى يعطيك فتطيعه، ينتقص حقك فتخرج عليه. السلف وأهل السنة والجماعة يقول يعني حينما قرروا أهمية وضرورة لزوم الجماعة والتمسك بلزوم الطاعة والتمسك بالجماعة، ليس ممالأة ولا مداهنة ولا ضعفا ولا معاوضة، لكن من أجل الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على البلاد والحفاظ على وحدة الأمة وعلى الاستقرار وعلى الأهل والأنفس والسلام الفتن. فأيضا الحفاظ على هيبة الدولة وهيبة الحكم وهيبة الوطن ووحدة الوطن. ولهذا من رأى في الحديث من رأى من أميره ما يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، والحديث صحيحين. وفي هذا المقام، وهذه أختم بها لأن الحديث مهم، وكما قال أخي السائل حينما رغب الاستفاضة في الموضوع، والموضوع يحتمل أكثر من ذلك ويحتاج إلى أكثر من ذلك، لكن أنا أختم بأن أوصي نفسي وأوصي الغيورين على الدين والغيورين على الأوطان من أهل العلم وأهل الرأي وأهل الفكر، وأوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم أن يمسكوا عن كثير من ألوان الخوض والنقاشات التي لا تفيد، والتي حقيقة يعني مع الأسف أن 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 الخوض فيها مشغلة، وأحيانا حديث فيها لا يجدي، وإنما يكون أهل العلم وأهل الرأي إما حديثه فيما بينهم حديثا مجديا وحديثا بناء، أو حديث ما بينه وبين ولاة الأمور بحيث يكون مجدي وبناء. أما الخوض كما تلاحظون كما هي في الساحة المفتوحة، فإن هذا ضرره أكبر من نفعه. والله موفق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. السائل عبد الستار يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما الفرق أو ما هو الضابط بين المتأولين والخاسرين أعمالا؟ فكل أحد إن تبين خطأه يدعي أنه متأول، ومثال ذلك الخوارج في القديم والحديث، فهل هم متأولون أم من الخاسرين أعمالا؟ وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال جيد الحقيقة، وأحب أن أقول أن حال الخوارج والتي مثل بها أخونا السائل وهو تاني الجيد، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم وقال إن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال وإذا لقيتهم فاقتلوهم، وهم لم يقاتلوا لأنهم متأولون أو ليسوا متأولين، لا، قتلوا لخروجهم على الإمام. ولهذا علي رضي الله عنه ماذا قال لهم؟ قال لهم إن لكم علينا أن نعطيكم فيئكم، يعني حقكم من بيت المال، وأن لا نمنعكم الصلاة معنا، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا إلا أن تقاتلونا، فإن قاتلناكم فهؤلاء قتلوا لأنهم بالفعل مفسدون. ومر معنا في كتابنا المبارك كتاب زي الشرعية قال يعني فساد فساد عجيب، فساد الدين والدنيا. فليس المتأول يبقى متأولا يعني، ما لكن قتال الخوارج ليس لأنهم متأولين أو غير متأولين، والعلماء لم يكفرهم أيضا، وإنما لأنهم خرجوا على الإمام ولم أفسدوا من هذا الباب. نعم.
السلام عليكم أهل الشيخ. الأخ سعيد يسأل: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: كثيرا ما يتداول في وسائل الإعلام إن صح ذلك من أن بعض الدول الإسلامية تساهم في تمويل الحملات الانتخابية لبعض المترشحين لرئاسة تلك الدول، علما أن هذه الدول ممن لها تأثير في القرارات الدولية والتي يتواجد بأراضيها عدد كبير من الجالية المسلمة، فهل يعد ذلك من عطاء المؤلفة قلوبهم إن قصد بذلك مصلحة الدين وأهله، وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا هذا سؤال جيد حقيقة، وأنا أقول الذي ظهر أن هذا أيضا يدخل فعلا كما يعني لحظ السائل، هذا يدخل في باب السياسة الشرعية والتي تقدرها الدول فيما بينها وتقدر مصالحها، سواء من درء الفتن وتقليل المفاسد وتقليل المصالح، وأيضا تأليف من يريد تأليفه سواء باتقاء شره أو بالاستفادة منه. فالذي يظهر لي أن هذا فعلا هو من باب السياسة الشرعية، تقدره الدول على حسب مصالحها.
السائل عبد الغني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء، بارك الله فيك شيخنا. أود أن أسأل فضيلتكم: هل الدين بمعزل عن السياسة؟ وإن كان ليس بمعزل عن السياسة، فلماذا لا يستطيع العلماء في أغلب الدول المسلمة الكلام عن المخالفات الشرعية، ولسان الحال يقول إن هذا الكلام يعد تأليب على الحاكم وأن هذا لا يجوز، وإن أنكر أحد على الحاكم اتهموه بتهم عديدة، وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أتفق حقا مع السائل في نظرته في الجملة لأهل العلم. أنا أرى أن أهل العلم قائمون في الجملة بمسؤوليتهم يعني واجباتهم، وأغلب الأحوال إن شاء الله أنهم فعلا يعني يبينون وينصحون ولا يكتمون ويتعاملون التعامل الصحيح مع ولاة الأمور، وهذه طبعا مسؤوليتهم. ولكن أنا أرى أنهم يعني ليس بالضرورة أن يعلنوا ماذا قالوا وماذا فعلوا، بل أحيانا من الحكمة ألا لأن حينما يعني تكون العلاقة مع بين ولا أخص العالم، وإنما كل يعني أصحاب الرأي والعلماء والفكر ومن لهم يعني لهم مقام أن يصلوا إلى الأمور، وأيضا لهم أن يؤثروا في هذه الأمور، ليس من الحكمة غالبا أنه يتحدث بما قاله مع ولي الأمر أو ماذا فعل أو ماذا كتب أو ماذا قال. هذا بل هذا لو حصل لا شك أنه سيكون سلبي جدا على المهمة كلها وعلى تأثيره. ولهذا لعل فعلا أن يتفهم أنه يعني الحديث العام له حديث، والحديث مع ولاة الأمور له أيضا طريقة. فلهذا أنا كما قلت لا يعني لا أتفق في مع كل ما قاله ابننا السائد الفاضل الأخ عبد الغني، وإنما العلماء يقومون بدورهم في كثير من الأحوال، ولا وكما قلت لا أخص العلماء فقط، وإنما كل أصحاب رأي ولهم يعني دالة ولهم يعني مقام أن يصلوا فيه إلى ولاة أمورهم في بلادهم، أنهم يتواصلون ويكتبون ويتخاطبون سواء شفهيا أو كتابيا، وليس بضرورة أن يخبروا الناس بما فعلوا. وإن كان أيضا يعني قد تختلف كذلك الدول في طريقة التعامل أو في طريقة ما يعني يصلح للنشر وما لا يصلح، والله أعلم.
السائل مصطفى يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، حصل نقاش مع أخ حول الهداية والضلالة، فهو يقول إنها بيد الله وليس لنا اختيار، فقلت له إن الهداية من الله للذي يريد الهداية، أما من لا يريد فيبقى في ضلالته، يعني أن الإنسان مخير في اختيار طريق الحق أو الباطل، وإلا لن تكون هناك عدالة في محاسبة الإنسان الذي لم يملك إرادة الاختيار. ما هو الدليل الصريح من الكتاب والسنة في أن الإنسان له حق الاختيار بين الهداية والضلالة ويحاسب على نتيجة اختياره، وجزاكم الله خيرا؟
جزاك الله خيرا. الحقيقة يعني لا شك أن هذا السؤال يعني مهم ويدور، وإن كنت أنا لا أنصح يعني أن يتعمق فيه الشاب الذي لم يتمكن من العلم ولم يتمكن من يعني الفقه في دين الله، لكن لا شك أنه مهم، ومن الحق السائل أن يجاب على هذا السؤال. أولا هذا له جانبان: الهداية لا شك أنها بيد الله عز وجل، من حيث أنه هو الرب المتصرف والمالك وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله وله التدبير سبحانه وتعالى، لكنه لحكمته ولرحمته سبحانه وتعالى أعطى العبد مشيئة، بحيث أنه يحاسبه على ما أعطاه لكن لا يحاسبه على ما لم يعطه. على سبيل المثال، حينما يمرض العبد الله عز وجل لا يحاسبه على المرض ولماذا مرضت، إنما يحاسبه هل صبر أو لم يصبر. حينما يعثر مثلا ويصيب شيئا من أعضائه، إما كسرا وإما عيبا وإما عرجا، الله لا يحاسبه على العرج ولا يقول له أعطيتك عضوا سليما فأتيت بالناقص بعضو الناقص، إنما ينظر صبره فيما ابتلاه، ينظر أين صبره فيما ابتلاه. ولهذا الله عز وجل في الهداية قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا لأنهم هم الذين اختاروا طريق الضلال فضلوا، ولهذا قال في الآية الأخرى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن العبد له مشيئة في أن يكفر أو لكن ومع هذا المهم ماذا قالوا؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. إذن هذا هو الجمع بين الموضوعين. وأنصحك أيضا وأنصح يعني من تبلغه هذه الكلمة من الشباب ألا يغلوا في الخوض في مثل هذا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم معالي الشيخ. نبدأ في قراءة المتن.
جزاكم الله خيرا على كل حال، وأشكر الإخوة على أسئلتهم، وبودي أيضا يعني أن تكون الأسئلة أيضا يحرصوا أن تكون يعني من المتعلقة بكتابنا هذا. هذا كتاب مبارك وهو كتاب حيوي كما تلاحظون، واختياره جاء لأنه بفعل يمثل السياسة الشرعية ويحتاجها أو نحتاجها في ثقافتنا وفي وعينا، ولا سيما في أيضا أوضاعنا. كنا قرأنا جزءا مقطعا في الحلقة السابقة في قوله وعلم مالك في موطأ أن جماعة أمسكوا لسان، والحديث طبعا يتعلق بالحدود وعدم الشفاعة فيها، والشيخ حقيقة يعني أطال النفس في هذا جدا وسوف يطيل، لأنه مهم جدا جدا. وقد يكون أيضا الشيخ يعاني نوع من المعاناة في وقته، قد يكون هناك البلاد في وقته وحكام في وقته، شيخ ابن تيمية ركز كثيرا جدا على الموضوع الحكام وعلى موضوع الرشاوة وعلى موضوع الشفاعة في الحدود وفي غيرها، وفي ألا تقام الحدود أو ألا تصل الحقوق إلى أصحابها لفشو الرشاوة إلى آخره. وسوف نرى في كلامه في هذا شيئا طويلا مما يدل على أنه فعلا يدون، لأنه يكتب الأمير كما مر معنا في أصل الكتاب، هو أمير منطقته طلب منه أن يكتب في السياسة الشرعية فكتب له هذا الكتاب، فهو يكتب ويعالج أوضاعا معاصرة وأوضاعا كان يعيشها. فهنا يركز على موضوع الشفاعة في الحدود. فأورد خبر عثمان قال أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه لعثمان رضي الله عنه، فتلقاهم الزبير فشفع فيه، فقالوا رفع إلى عثمان فاشفع فيه عنده، فقال إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع المشفع، يعني الذي يقبل الشفيع الشفاعة. وكذلك أيضا فإذا إذا بلغت الحاكم سواء كان القاضي أو الأمير أو الإمام الأعظم فإنها حينئذ لا يجوز فيها الشفاعة. ولهذا أيضا الخبر الثاني خبر صفان بن أمية يقول كان نائما على رداء الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء لص فسرقه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال رسول الله أعلى ردائي تقطع يده؟ أنا أهبه له. فقال فهل لا قبل أن تأتيني به، بمعنى قبل أن يرفع إلى الحاكم ثم قطع يده. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان، فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز تعطيل الحد. هذا كلام الشيخ الإسلام، ولا لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك. ولهذا يقول الشيخ اتفق العلماء فيما أعلم، يقول الشيخ على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا على ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل يجب إقامته ولو تابوا. ولهذا أتى بفقه جميل الشيخ يقول فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم وذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها. فإذا جمع بين كأنه يعني التوبة التوبة وإقامة الحد كمن تاب وأيضا رد الحق إلى أهله بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. واصل هذا في قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ولهذا قال فإن الشفاعة إعانة الطالب، حتى يذكر معناها من أين جاءت لغة أو اشتقاق، يذكر اشتقاقها، قال فإن الشفاعة إعانة الطالب حتى تصير معه شفعا بعد أن كان وترا، فإن أعنته على بر وتقوى كان شفاعة حسنة، وإن أعنته على إثم وعدوان كان شفاعة سيئة. ولهذا البر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه، يعني هذا تفسير البر، يعني كل ما أمر به شرعا فهو بر، وكل ما نهي عن شرعا فهو إثم. وإن كانوا كاذبين يعني الشهود أو الشفعاء فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم أورد آية المحاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال الشيخ فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه حد، للعموم والمفهوم والتعليل. جميل هذا، وأرجو من الإخوة المتابعين أن يقفوا عند هذه الألفاظ الثلاثة. للعموم والمفهوم والتعليل. يعني فإن فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد، فالذي يسقط عنه الحد هو من تاب قبل القدرة عليه. يعني المحاربين والمفسدين من تاب قبل القدرة عليه فيسقط عنه الحد، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. أما التائب بعد القدرة عليه فباق فيما وجب عليه الحد، للعموم يعني عموم الآية، والمفهوم مفهوم إلا الذين تابوا يعني مفهوم الخالف، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والتعليل وهو القدرة. إذن عندنا عموم وعندنا مفهوم وعندنا تعليل، فينبغي أن يتنبه لها المتابعون جزاهم الله خيرا. للعموم لأنهم عموم الآية من قبل أن تقدروا عليهم، والمفهوم إلا الذين تابوا، والتعليل اللي هو عدم القدرة أو عدم القدرة. قال هذا إذا كان قد ثبت البينة. إذن يعني الذين لا يسقط عنهم الحد بعد القدرة عليهم، هذا إذا كان الحد ثبت بالبينة، يعني شهود كالزنا شهد أربعة وكذا ونحو ذلك، أو السرقة شهود آخر. أما إذا كان بإقرار بمعنى السارق لم يعني أو الزاني لم يقبض عليه أثناء الزنا وأثناء الشهود، جاء بنفسه معترفا، جاء مقرا، والسارق بنفسه كأنه يعني أدركته رحمة الله والتوبة وجاء الحاكم يا فضيلة القاضي أو الحاكم أنا سرقته، فهذا إقرار. قال فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا، قال فهذا فيه نزاع مذكور. يعني هل إذا 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 رجع وتاب يدرع عن الحد أو أم لا؟ أما 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 أما, أما, أما الذي بالبينة فلا، ولو رجع ولو تاب أو ولو رجع أو أنكر فإنه لا يقبل. أما الذي ثبت عليه بإقرار ثم أنكر، هل يقبل أو لا يقبل؟ قال ظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماعز: فهل لا تركتموه؟ لأن لما هرب، لأنه جاء مقرا، وأيضا أصبت حدا فاقم علي، وأيضا حاول النبي أن يرده، وأيضا قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني قبل أن تصل الإمام، فما بلغني من حد فقد وجب، وإلى آخره. ثم ذكر الآن في فضل إقامة الحدود، فقال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ثم الشيخ ذكر لفتة جميلة جدا: ما هو الربط بين إقامة الحدود وبين أن يمطروا صباحا؟ أن يمطروا، المطر غيث ورزق وخير وبركة. فيقول في الحديث: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. يقول الشيخ: وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كما يدل عليه الكتاب والسنة. فنسأل الله، وهذا لفتة يا أخواني ينبغي التنبه له، أثر المعاصي على العبد في أهله في بيته في ماله، وأثر المعاصي على الأمة في استقرارها في أمنها في بركتها في أرزاقها في خيراتها. هذا أمر عظيم وعجيب. ولهذا قال: وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف ومن العدو، كما يدل على الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله، ونقصت معصية الله فحصل الرزق والنصر. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود، لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال الله تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش الواسطة الذي يمشي بينهما، رواه أهل السنن. وفي الصحيحين أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، 100 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأتي هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. فسألها فاعترفت فرجمها. ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث.
هذا كما قلنا الشيخ يعني شدد رحمه الله في هذا الباب، وسوف يطيل أيضا نفسه في هذا لأهميته، ولأنه كما قلنا لعله في زمنه كان قد يكون فشى رشوة بين مع الحكام والولاة والمسؤولي الأقاليم إلى آخره، ولهذا قال: لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق كل أصحاب المخالفات يعني، أو السارب أو القاطع الطريق، ونحن مال تعطل في الحدود، لا لبيت المال ولا لغيره، لأن أحيانا قد يعني يظن أن 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 أن, أن يعطل حد أن يقول نأخذ لأن بيت المال بحاجة، إلا الموارد الدولة بحاجة، لا يجوز تعطيل الحد، لا يعطل ولا يؤخذ، ولهذا قال: لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي ذلك، طبعا حين نقول ولي الأمر يقصد ولي الأمر ومن دونه، حتى كانوا قضاة أو كانوا أمراء أو كانوا أصحاب المسؤولية الأقاليم أو مسؤولية المناطق أو حتى مسؤول القرية أو مسؤول أي أو المدينة، فكل هؤلاء داخلون باسم أو مسمى ولي الأمر. قال: فإذا فعل ولي ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت. وثم استدل بهذه الآية العجيبة في الربانيين والأحبار من الكتاب: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأخذهم السحت لبئس ما كان يصنعون. قال: وهو أيضا في اليهود سمعون الكذب أكلوا السحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل. طبعا البرطيل هذا المصطلح كان عندهم شائعا، يسمون الرشوة برطيل، وأحيانا قد تسمى هدية، وعندنا أحيانا يسمونها إكرامية ولا هدية، كل الأشياء التي تعطى لمثل هذا فهي داخل في الرشوة مهما كانت. وقال، وهذه كلمة عجيبة وتكاد تكون قاعدة مضطردة، قال: ومتى أكل السحت ولي الأمر احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. بالفعل إذا فتح هذا الباب جاء الفساد، لا في الشهود ولا في الوسائط ولا في كل فسد الفساد العريض. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة الذي يمشي بينهما، المرتشي الراشي الدافع، والمرتشي الآخذ، والرائش الواسطة، كل الثلاثة من العلول على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أتى بخبر قصة أنيس هذا، أن رجل اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، قال إن ابني كان عسفا يعني أجيرا، كان أجيرا في أهل هذا يعني أجيرا فزنى بمرأته، فافتديت منه بمئة شيء. لماذا كان أفقه؟ لأنه من أجل أن يبين له أنه دفع شيء، وحتى يعني كان يسترده، وأيضا كان لعله أيضا كان عنده فقه، لأنه كان إما أن يكون سمع بالإسلام وسمع بأحكام الإسلام وكان من المدينة وقريب من المدينة. فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت يعني حتى يسقط عنه الحد أو حتى يعني لا يطالب أهل المرأة بحقوق، وإني سألت رجالا من العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام لأنه بكر وليس ثيبا، وأن على امرأتي هذا الرجل، فقال والذي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة والخادم رد عليك، بمعنى لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه لا، هذه ما دام كذا أن فيما بينكم نصادرها منكم، نصادرها ونجعلها لبيت المال، ولهذا قال الشيخ لا يأخذ ولا لبيت المال ولا لغيره، فلهذا أردها إليهم، فقال هذا رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يونيس امرأتي هذا على امرأتي هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها. طبعا لم يعني يأخذ النبي بقول الرجل إن 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 وأن على امرأتي هذا الرجل، بمعنى أنه قد تجوزت يعني لم يأخذ بقوله أنه زنى بها، إنما حتى تعترف، أو لأن لا يوجد بينة يشهد أربعة. قال ففي هذا حديث أنه لما بذل عن المذنب، طبعا بذل عن المذنب لأن البادل الأب هو الذي بذل عن الغلام أو عن الولد، فهذا لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبه، وأمر بإقامة، ولم يأخذ المال المسلمين لا للمجاهدين ولا للفقراء ولا غيرهم، يعني لم يجحر في موارد بيت المال. قال وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال شرط خبيث. فما كما قلنا لكم الشيخ شد جدا، وهو يكتب هذه الرسالة لمن طلب منه وهو أحد الولاة وأحد الحكام، فالشيخ يشدد عليه ليقول له إنهم مجمعون أن أي مال يؤخذ من المقصرين أو من الذين أخطأوا في حدود الله وفي معاصي الله يؤخذ منه ليدرى عنهم العقوبة، أن هذا كله لا يجوز، وأن هذا تعطيل للحدود، وأنه مال سحت خبيث. نعم.
قال رحمه الله وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر وصار من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت بها الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل، كما قد جاء في الأثر إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكوة، وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات. ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوى طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطة وتفسد الرعية، وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع ببعض ماله، فكيف يطمع الخمارون فيرجعون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم.
أيضا هذا الشيخ يشدد على هذا كثيرا، يقول أيضا أن كثيرا ما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، فيتكلم عن المال ثم يتكلم عن الجاه. وقال وهذا من يعني فقه الشيخ عجيب وسياسته عجيبة، من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي، وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد، لأن يتكلم عن منطقتي الشيخ، يتكلم عن منطقتي في الشام، والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الهواء كقيس ويمن وأهل حاضرة من رؤساء الناس وأغنياءهم وفقراهم، قال وأمراء الناس مقدمين وجندهم، كل هؤلاء هم طبعا رموز البلد ورموز الوطن ورموز المنطقة، كل هؤلاء إذا دخل فيهم الرشاء والفساد فإن البلد يفسد. وقال وهو سقط، وهذه كلمة عجيبة، وهو سبب سقوط حرمة المتولي، معنى لا يكون المتولي هيبة ولا حرمة لأنه أكل السحت، وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره، فإذا ارتشى وتبرطل يعني أخذ البرطيل، وكما قلنا البرطيل هي رشوة، على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين لأنهم أكلوا السحت، سمعون الكذب أكلون السحت. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، يعني يفسر معنى من أين جاءت الرشوة، وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل، وجاء في الأثر إذا دخلت رشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة، ويروى هذا الأثر عن الحسن رضي الله عنه. وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلك، إذا أخذ مال من أجل هذا، فمثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات، يعني أيضا هذا عندهم يبدو من أسماء الرشوة التأديبات، كما قلنا يسمى هدية، يسمى إكرامية، يسمى عندهم هنا التأديبات. قال ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مال، لأن هذا يبدو الشيخ يعيش معاناة، ومنطقته وظروفه تعيش معاناة من هذه المعاناة، ولهذا الشيخ يجسدها هنا في كتاب هذا رحمه الله، يقول ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا، يعني هدايا، وقادوا إليه خيلا وهدايا يقدمون له أو غير ذلك، كيف يقوى طمعهم؟ طبعا لا شك حينما تقبل هداياهم يقبل طمعهم، ويضعف ولي الأمر ويضعف المسؤول، وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة، وتفسد الرعية، وكذلك فلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع ببعض ماله كيف يطمع الخمارون ويفشل الفساد، يعني فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم، فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها، والفساد قائم، بل تفشو الفساد والفتن. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الله عليه وسلم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.